بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضيلة حافظ القرآن. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن أبي عوانة قال قتيبة: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الحديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري في موطنين من صحيحه، وأورده مسلم من طريقين مدارهما على قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري، وساق الطريق الأولى من طريق أبي عوانة، وهو الوضاح ابن عبد الله ابن عبد الله اليشكري البصري، ثم ساق الحديث بمتابع له فذكره في الطريق الثاني من طريق شعبة عن قتادة، ووقع خلاف في بعض الألفاظ بينهما، أعني الراويين عن أنس شعبة والوضاح. فالوضاح أبو عوانة كان يقول المنافق، وشعبة كان يقول بدلا من المنافق الفاجر. والأرض تنبت نباتات شتى، ولله حكم في اختلاف ألوانها وطعومها. وفي هذا الحديث تشبيه بدأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالتقرير، فذكر أصناف الخلق جميعا وذكر لهم أمثلة، والأمثلة محصورة في أربعة أنواع من النباتات: الأترجة والتمرة بشأن المؤمنين، والريحانة والحنظلة بشأن المنافقين، أو قل على رواية شعبة بشأن الفاجرين أو الفجار. والجامع في هذه التشبيهات طعم ورائحة. وفيما يخص الإيمان وجودا وعدما، فالأمر يعود على الطعم. وفيما يخص الإيمان وجودا وعدما من حيث الرائحة، فيعود على القرآن. فقد يوجد الإيمان مع عدم حفظ أو تلاوة للقرآن. ففي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن بصيغة الفعل المضارع الذي يفيد التكرار والمداومة والمعاودة. فمن كان قارئا للقرآن مداوما عليه على وجه أصبحت القراءة عادة وهجيرا له لا ينفك عنه، فهذا جمع بين خيري الطعوم والروائح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن. فهذه القراءة ليست قراءة عارضة، وليست قراءة لإشغال الوقت وتضييع الفراغ، وإنما هذه قراءة فيها مداومة وعادة لا تنفك عن الإنسان. لا يرتاح المؤمن أو هذا الصنف من الناس ولا يطمئن إلا بعد أن يقرأ القرآن. فقراءة القرآن غذاء وسكينة وطمأنينة، ولها أثر عظيم على الإيمان، فهي تثوره وتبعث الروائح الطيبة الموجودة في داخل المؤمن فتبعثها إلى الخارج. تشبيه بليغ وتشبيه صورة بصورة، وليس تشبيه فرد بفرد. لا تظن أن المؤمن الذي يقرأ كالتمر، أي فرد المؤمن كفرد التمر، لا، إنما تشبيه صورة بصورة. وكذلك المنافق، لا تظن أن تشبيه المنافق بالريحانة أو بالحنظلة، وإنما التشبيه تشبيه صورة بصورة. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن ترى اندفاعه وارتباطه بالآخرة وطمعه بالآجر وسكينته ووقاره ومنزلته العظيمة التي تكون في النفوس تؤثر عليه، ويعجب الخلق به ويرتاحون إليه كراحتهم لتلك النبتة التي تمتاز بالطعم الطيب وتمتاز أيضا بالرائحة الطيبة. فالرائحة يفرح بها الناس، والرائحة تبعث نشاطا وجاذبية. ولذا في هذا الحديث دلالة ظاهرة على أثر الإيمان على المؤمن وعلى الفطرة. صحابة كجندب بن عبد الله البجلي كما عند ابن ماجه يقول: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. فالإيمان يسبق القرآن، والقرآن غذاء الإيمان، غذاء الفطرة. وتعلمون حديث حذيفة في الصحيح مسلم، ويأتينا في الفتن، إن الأمانة أي الإيمان نزل في جدر قلوب الرجال، أي الأصل، أصل القلب، فطرة في قلب القلب. إن الأمانة نزلت في جدر قلوب الرجال، ما بال النساء كالرجال. خص الرجال بالذكر لأنهم المخاطبون، كقول الشاعر: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. قال بعد أن ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإيمان فطرة موجودة في أعماق القلب، في أصل القلب، قال بعدها: ثم علموا من الكتاب والسنة. فالكتاب غذاء القرآن غذاء يثور الفطرة، يقويها، ينميها كالنبتة. فالنبتة السليمة التي لا أفات فيها إذا لم يتعاهدها صاحبها بالغذاء والشراب وأيضا عشب حولها وقطع الدغل الذي يسرق طعامها وشرابها. قد يوجد الطعام والشراب ويوجد الشهوات والمحرمات، فهذه بمثابة الدغل الذي ينمو حول الأشجار فيسرق الطعام والشراب، ولا تنتفع النبتة بهذا الطعام والشراب. فإذا عشب الإنسان حول هذه النبتة ثم هذه الفطرة غذيت بالقرآن، الغذاء الشرعي الصحيح. لماذا؟ وما معنى هذا؟ معنى هذا ما زاده شعبة في روايته عن قتادة، والزيادة عند البخاري في صحيحه وغيره، ومسلم أورد الطريق دون اللفظة. قال شعبة في روايته عن قتادة عن أنس عن أبي موسى قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، زاد ويعمل به. ففي العهد الأول الأنور كان الرجل إذا عرف بالقرآن عرف بالتنسك والعبادة والتأله وسبق الغير بالعمل الصالح، فلم يكن عنده انفكاك كالذي نشاهده اليوم في المقرئين خاصة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن منافقي أمته القراء، قراؤها الذين يقرؤون القرآن تكسبا. فالمؤمن ها هنا هذا الصنف الذي يقرأ القرآن ويعمل به، فهذا حاله، خيره جناباته مملوءة به، وخيره ينتفع به غيره، ينتفع الناس بلحظه، وينتفع الناس بوعظه، ينتفع الناس بسمته وهو ساكت. الذي يقرأ القرآن ويعمل به وهو مداوم عليه في الطرقات وهو يسير دعاية بالإسلام الصحيح، في المجالس وهو ساكت ينفع الله به. فالناس ليسوا بحاجة إلى علم العلماء فقط، الناس بحاجة إلى سمت العلماء، وبحاجة إلى أخلاق العلماء، وبحاجة إلى القدوة التي تكون بينهم. فيتعلم الطالب متى يكون السكوت، ومتى يكون الغلظة، ومتى يكون الحلم، ومتى تكون الشدة، وعلى من تكون. فالناس بحاجة إلى هذا التنويع. فالدين دين عملي، ولما يفقد الناس القدوة تضعف النهمة والهمة ويقع الاضطراب ويضعف الدين عند العامة. وما أقبح الحال الذي صار إليه بعض الناس ممن لا يعرفون أن العلم مناقل ومنازل، وأن الخلافة ما ينبغي أن ينشر على الحبال وأن يذكر على الند، وأن أهل العلم فيما بينهم لهم خاصية ما ينبغي أن يطلع عليها غيرهم حتى تبقى القدوة. القدوة أكبر سبب لفقدها اليوم نشر الحبال وعدم اعتبار العلم مناقل ومنازل. وقد قال ابن عبد البر: من لم يعتني ويعلم أن العلم منازل ومناقل وانتقل إلى منزلة ومنقلة فوق المنزلة التي هو بحاجة إليها زل أو ضل، ويقع للأسف تقع الآفات، ويصبح العلم سببا للمضرات وللفرقة ولقساوة القلب ولدخول النار وحصول غضب الجبار سبحانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به هذا يمتاز بأنك إن خالطته خلطة شديدة على وجه أنك تستطيع أن تتذوقه فإنك تجد له طعما، وإن راقبته من بعيد وجالسته في مجالسه العامة فإنك تجد له رائحة، والرائحة والطعم متوائمتان، كلاهما مما تحبه النفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه المؤمن الذي يقرأ القرآن قال مثل الترجة، لم يقل مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، إنما قال مثل الأترجة. النبي صلى الله عليه وسلم يشبه كما قلنا صورة بصورة، والتشبيه ليس تشبيه مفرد، ليس تشبيه مؤمن بالأترجة. الأترجة ما هي؟ الأترجة مذكورة في التوراة وكانت معروفة منذ القدم. ففي سفر الأولين في التوراة تأخذون لأنفسكم ثمر الأترج بهجة. فالأترج أمرها عجيب، رائحتها عجيبة وطعمها عجيب، وهي ذات ملمس ناعم وذات لون بهيج، فمن نظر إليها سرته، ومن أكلها ذاق طعما لذيذا، ومن هملها انبعثت منها رائحة طيبة. ما هو الأترج؟ الأترج أو الأترنج كما في رواية البخاري هو جمع مفردها أترنجة أو أترجة. العرب تقول هي أحسن الثمار الشجرية وأنفسها لحسن منظرها، صفراء فاقع لونها تسر الناظر، هكذا في القاموس. الأترنجة، الأترنجة نوع من أنواع الحمضيات كبيرة الحجم، قد يصل حجمها إلى 3/4 كيلو، جلها وزنها يصل إلى 0.5 كيلو. الظاهر أن الأترنج أنواع كثيرة، لذا يقولون الأترنج الملوكي والسلطاني والبلدي والفيومي، نذكر عندي الأنواع الأربعة. أخواننا في مصر وفي العراق ما زالت في بعض الأماكن يقولون الأترنج ويعرفونها باسمها، ولعله زيد عليها بعض الحروف أو نطقت بالعامية وليست بالفصحى. يقولون أن أهل الشام يسمونها الكباد أو الكباد، وأن أهل الإمارات يسمونها شيخاخ أو إشخاخ، هكذا. في مصر والعراق تسمى أترج، تسمى التفاح ماهي أو تفاح العجم، أو تسمى ليمون اليهود. فكان اليهود في أعيادهم يحملونها، ثمرة من أنواع الحمضيات. الظاهر أنها أشكال، كما أن الحمضيات طعوم، فالظاهر بعض الثمار تنبعث منها روائح وبعض الثمار لا تنبعث منها هذه الروائح. تزرع بكثرة في جنوب شرق آسيا، موجودة بكثرة مثلا في ماليزيا في إندونيسيا، ينمو بكثرة في المناطق الحارة كثيرة المياه. قالوا أقل الحمضيات تحملا للبرد هي الأترنجة، أقل الحمضيات تعرضا للبرد هي الأترنجة، أكبر من البوملي بشكل الإنجاصة، أكبر من البوملي بشكل الإنجاصة، شحمها مفيد، طعمها طعم الفاكهة مفيد، فوائدها متعددة جدا. مما يذكر أن بعض الأكاسرة غضب على قوم من الأطباء فأمر بحبسهم وخيرهم بطعام واحد، فاختاروا الأترنجة، فقيل لهم لما اخترتموه على غيره؟ فقالوا لأنه في العاجل ريحان، هو بجانبنا ريحان، تنبعث منه رائحة ريحان، لأنه في العاجل ريحان ومنظره مفرح. علماء الأعشاب والطب والنباتات يقولون هنالك مفرحات، والمفرحات أحيانا تدخل على نفس الفرح باللون وأحيانا بالأكل، فالأترنجة تدخل فرحا بالنظر. فيقول هؤلاء الأطباء لأنه في العاجل ريحان ومنظره مفرح وقشره طيب الرائحة ولحمه فاكهة وحمضه أدام ماء وحبه ترياق، الحبة التي تكون فيه البذرة أو البذرة التي نسميها نحن، وفيه دهن وحقيق بشيء، يقول ابن القيم بعد هذا يقول وحقيق بشيء هذه منافعه أن يشبه به خلاصة الوجود وهو المؤمن الذي يقرأ القرآن. وكان بعض السلف يحب النظر إليه لما في منظره من التفريح. انتهى كلام الإمام ابن القيم في الزاد رحمه الله، زاد المعاد الذي طب النووي جزء منه، طب النووي المجلد الرابع من زاد المعاد فهو معلوم. فالترنجة كلها فوائد، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم بالترنجة وجامع الشبه بالطعم والرائحة، وعلمنا ذلك من بقية المثال. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال في الحديث، مؤمن وقسمه قسمين والمنافق، ولك أن تقول أربعة أمثال وتجعل أيضا ذكر المنافق مثلين. خص صلى الله عليه وسلم صفة الإيمان بالطعم، وخص صلى الله عليه وسلم التلاوة بالريح، لأن الإيمان ألزم للمؤمن القرآن وهو سابق عنه، ويمكن حصول الإيمان دون قراءة القرآن، فكذلك الطعم فهو ألزم للجوهر في الأترنجة والتمر من الريح، فقد يذهب الطعم فقد يذهب ريح الجوهر ويبقى طعمه. قد يسأل سائل فيقول أنت قلت أن جميع من على البسيطة شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمثلة، بهذه الأشياء المذكورة من النباتات، فقلنا المؤمن وذكرنا أن المؤمن الذي يعمل بالقرآن شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بما؟ الأترنجة أو الأترنجة، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي لا يقرأ القرآن بالإيش؟ بالتمر، فالطعم حلو طيب الذي شبهناه بالإيمان، والرائحة التي هي شبيهة بالإيش؟ بقراءة القرآن، فالتمر لا رائحة له، فالمؤمن الذي لا يقرأ القرآن بهذا. قد يقول قائل بقي نوعان من البشر لم يذكرا في الحديث. نوع الأول الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به، صحيح، مؤمن يقرأ القرآن ولا يعمل به. والنوع الثاني مؤمن لا يعمل ولا يقرأ. فماذا، فما هو الجواب؟ ما هو الجواب؟ الجواب الرواية الفاجر، الرواية الثانية، ودلت على أن المنافق لا يلزم منه أن يكون نفاقا عقديا خالصا. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به فهذا أشبه ما يكون بالريحانة، يلحق بالريحانة، يلحق بما فيه نفاق. فليست العبرة بقراءة القرآن، العبرة بقراءة القرآن والعمل بالقراءة والعمل بمقتضى القراءة. وأما المؤمن الذي لا يقرأ ولا يعمل فهو أشبه بالحنظلة، فهذا يلحق الحنظلة، يلحق بالحنظلة. ولذا الأرض في نتاجها لهذه النباتات تستطيع كل من يفهم هذا الحديث أن يصنف نفسه، ما هو موقعي في هذا التشبيه؟ هل أنا ترجة؟ هل أنا تمرة؟ هل أنا ريحانة؟ هل أنا إيش؟ حنظلة؟ وينظر إلى إيش؟ إلى جوهره، هل الغالب عليه الإيمان أم الغالب عليه النفاق؟ ينظر إلى باطنه وما ينبعث من هذا الباطن ويؤثر في الناس. فالتأثير في الناس هي الرائحة، تستطيع أن تعرف موقعك من خلال أنتم شهداء الله في الأرض، حب الناس لك، إقبال المؤمنين عليك، دعوة المؤمنين لك. بعض الناس نسأل الله الرحمة باطنه شيء وظاهره شيء، فالذي يظهر العمل الطيب ويبطن الفجور والفسق والنفاق هذا له رائحة طيبة، ولكن مع رائحته الطيبة فإن طعمه مر، طعمه مر مثل الريحانة. الريحانة رائحتها غبقة حسنة، تملأ البيت، تملأ الشارع. بعض الناس يملأ الدنيا ضجيجا وصراخا، لكنك إن عايشته وخالطته أيام قليلات قلت اللهم لا تحشرني معه، قلت اللهم لا تحشرني معه. الذي يغلب عليه ويسيطر عليه الدنيا والمناصب والملذات والشهوات حديثه لا يعد هذا الباب، همه لا يعد الدنيا وما فيها. وإن كانت له رائحة، وهذه الرائحة فواحة، وهذه الرائحة لها حضور ووجود ويشمها الناس. اليوم ما في شمع عبر الإنترنت، لكن في سماع وإعجاب عبر الإنترنت، فهذه تكون الرائحة فواحة جدا. إذا نسأل الله الرحمة، الإنسان الذي يحرص أن ينشر الخير والله يعلم من قلبه أنه يحب النجاة للناس ويتحرق عليهم ويخاف أن يؤذيهم أو أن ينشر شيئا ليس من مصلحتهم وإن كان حقا أو أن يخطئ في كلامه، فهذا الذي يعود على نفسه باللوم والعتب والحرص. بعض الناس تجمعك وإياه مجالس وتجد لهم روائح مليئة من الأرض، وحديثهم في موسم حج حديثهم إيش؟ كم يحضر لك وكم يحضر لي، كم بريد يأتيك وكم بريد يأتيني، وكم عدد ما أدري كم يحسبون بالمكالمات ولهم طرق معينة في الحسابات. همه الإعجاب، همه الإعجاب، يعني الغالب مش الطعم، الغالب إيش؟ الرائحة. طيب المؤمن الغالب عليه الأصل إيش؟ الجوهر. الجوهر الأصل فيه إيش؟ طعم. ثم بعد الطعم الجميل الطيب يزين هذا الطعم بأن ينتفع الناس به من خلال الرائحة الطيبة. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. إذن وجه الشبه الأمران، الطعم والرائحة، فلا يفرق بعضهم عن بعض. هذه الأمثلة فيها تشويق للنفس وفيها تشبيه المحسوس بالمعقول، المعقول المتخيل الذي يحتاج إلى قوة ذهنية تصورية حتى يفهم الإنسان، ولا يقدر على ذلك إلا الأذكياء وإلا بعض الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقرب المعاني ذكر الملموسات، حتى يقرب المعاني التصورية المفاهيم التي لا ترى بالعين وإنما تحتاج إلى إعمال ذهن. النبي صلى الله عليه وسلم قرب الشيء الذي يشبه الشيء المفهوم المتصور، شبهه بالإيش؟ بالمحسوس. ما هو المحسوس؟ ترجة، تضع الترجة. لو حاولت أن أتي بترجة لكن ما وجدت في بلادنا، لو كانت بيننا ترجة في هذا الدرس لكل الجميع شم الرائحة الطيبة. لكن هذه الرائحة الطيبة لو أنك فحصتها فقربت منها فخرقتها، كل الأترجات لما تزيل قشرها تنبعث منها رائحة. قالوا الأترجة أنواع، في نوع ينبعث منه رائحة دون أن يفتح، في نوع بعد أن يفتح. الرائحة ثابتة، ثابتة بنص النبي صلى الله عليه وسلم، والنوع الثاني أحسن النوع الأول بعد. والناس كذلك، الناس كذلك. لكن إن ذقت هذه الأترجة، طعم هذه الأترجة، فتعجب الناس كلهم. وكل شيء في الأترجة فيه فائدة. والأمر والمثال يحتاج إلى تقسيم الأترجة ومعرفة أقسامها وتفاصيلها وإسقاطها على المؤمن، يعني يحتاج لهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ريحها طيب وطعمها طيب، فوجه الشبه اثنين، الأمرين معا والأمران ثابتان باقيان على وجه فيه دوام. وطيب الرائحة قلنا يرجع إلى القراءة، قراءة القرآن، فإن هبطت فإن النفع يتعدى حينئذ إلى الغير. فكما أن ريحة الأترنجة، رائحة الأترنجة تتعدى إلى الغير، فإن المؤمن الذي يقرأ القرآن ولا سيما إن كان ذا أداء حسن وصوت ندي فإن الناس كذلك ينتفعون به. وقلت النفع أوسع من أن يسمعوا قراءته، النفع أوسع من أن يسمعوا قراءته. فالسمت الحسن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جزء من 25 جزءا من النبوة، السمت الحسن. ودائما أنا أقول المؤمن له السمت، والذي يعرف صاحب السمت الدقيق في الفهم. دائما أقول لإخواني لو كنت في مكة أو في مكان فيه مجامع الناس وفيه سنح مختلفة من اختلاف الشعوب، وأنت جالس تقول هذا إفريقي، تقول هذا أوروبي، تقول هذا من شرق آسيا إندونيسيا أو ماليزيا أو فلبيني، بالعين تستطيع أن تعرف من خلال سنح الناس أصنافهم. صاحب البصيرة من خلال الرائحة والطعم المذكور في الحديث يستطيع أن يعرف سمت طالب العلم، إن تكلم له سمت الصالح حافظ القرآن، إن تكلم له سمت، له سمت متميز. يعني افترض أنك سمعت طالب علم متقدم أو سمعت عالما أو حافظا من القرآن أن تميزه بسمته كما أن عينك تميز الأوروبي من الإفريقي من التركي من، بل صاحب السمت الدقيق لعله يميز العرب فيه وبينه، قل هذا مصري هذا مثلا سوري هذا، فهنالك سمت للخلق. فكذلك هذه الرائحة والطعم صاحب البصيرة يميز، يميز صاحب القرآن، صاحب القرآن مميز، له هيبة، له الاحترام، له إجلال. وكذلك طلبة العلم لهم سمت، هذا السمت مشترك، الذي يقرأ القرآن ويعمل به سمته يشمل أمرين، يشمل طعما ويشمل رائحة. قال صلى الله عليه وسلم رائحة طيب وطعمها طيب، تابه قال طيب ما قال حلو، طعم طيب ما قال حلو، لأن الحمضيات قد يكون فيها شيء من، قد يكون فيها شيء من إيش؟ شيء من حموضة، لكن حموضة مقبولة. أحد الإخوة من الإمارات وعندهم من أترجة أرسل أترجة إلى المختبر فخرجت معه نتائج الآتية، يقول وزن الأترجة 534 جرام يعني أكثر من نصف كيلو بقليل، وزن القشرة 368 جرام، قشرة سميكة 368 جرام، يعني قبل أن تطعن في لبها تحتاج لأشياء كثيرة. المؤمن إذا انحرف انحرافه سرعان ما يتذكر، سرعان ما يتبصر، في شيء كبير. بعض الخلق إذا أراد المعصية لا يستطيع، وبعض الخلق إذا أراد الطاعة لا يستطيع، وفرق بين هذا وذاك. الفاكهة وزنها بعد التقشير 165 جرام، فالحماية كثيرة في حواليها. وزن العصير، عصير الفاكهة وزنه 53 جرام، 53 جرام. وزن اللب 94 جرام. نسبة الحموضة 95%. الحامض الحلو لذيذ، حامض الحلو لذيذ، يعني 95% حموضة يسيرة بالنسبة المئوية، فيها من فيتامين جيم 37 غرام، وسكر الفركتوز 1.1 مللي غرام، سكر الجلوكوز 1.1 مللي غرام، والسوكروز اللي هو سكر المائدة 0.5%، نصف بالمئة أقل من واحد. فهذه يعني تحاليل أترجة، فالأترجة طعمها طيب، النبي ما قال حلو، قال طعمها طيب، والحلاوة من الطيبة، فكل حلو طيب وليس كل طيب حلو، فقد يكون في شيء حموضة لكن يبقى طيبا. هذا الشق الأول مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشخص أو هذا الفريق الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالأترجة، الإيمان قد ملأ قلبه وفاض على جوارحه، فهو بالله موقن وبرسوله صلى الله عليه وسلم مؤمن وبكتابه مصدق وبدينه عامل، جعل لنفسه حظا من القرآن الكريم يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، راكعا ساجدا كلما سنحت له فرصة لقراءة القرآن انتهزها حتى لا يغفل قلبه عن ذكر الله فتخطفه الشياطين وتضله عن سواء السبيل. ليست قراءته من طرف لسانه وشفته وحنجرته، بل قلبه الذي يقرأ ولبه الذي يردد أورث الخشية والهداية وأنتج العمل والاستقامة. فهذا الذي مثله النبي صلى الله عليه وسلم بالفرجة ذات الطعم اللذيذ والرائحة الطيبة، فإن بلوته واختبرته وعاشرته وعاملته لا تجد منه إلا امرأ وفيا برا تقيا يحب الحق لذاته يشنأ الباطل لذاته. فإن شممته فرائحة طيبة ذكية عبقة تحيي القلوب وتنعش النفوس وتذكي العقول، وكيف لا يكون كذلك وهي نفحة القرآن ومسكه الذي انبعث من لسانه الرطب المعطر وقلبه الحي المطهر. هذا حال الصنف الأول الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقرأ القرآن ويعمل به. الصنف الثاني شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالتقي. من هو الصنف الثاني؟ إن ذقته استسغته، بل استطبته، بل أحببته للخير الذي عنده. فهذا الصنف الثاني أو الذي يشمل شخصا أو يشمل فريقا هو بالقرآن مؤمن وبإحكامه عامل وبإرشاده مهتد وبأخلاقه متخلق، ولكن لم يؤتي القرآن حقه من التلاوة والحفظ. فإن نظرت إلى تطبيقه وجدته عاملا، فهذا العمل الثمرة كالثمرة الحلوة كالحلو الطعم لذيذ الطعم كالتمر، فخلقه طيب، معشره جيد، حسن الطوية، صادق النية، الرائحة مفقودة، رائحته مفقودة، نفع الناس به قليل، سمته ضعيف، لكنه كنز، فلا تعرف خيره إلا بالاحتكاك به. تحتك أنت في بعض الأحيان مع عوام تراه بعيد عن المعصية حريص الطاعة، فتجد فيه معدنا وطعما وراحة وفائدة أكثر من صنف الذي ذكر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد الذي يقرأ القرآن ومعدنه ليس بحزن. فبلا شك التمر أنفع من الريحان، وإن كانت تلك الرائحة عبقة تملأ الدنيا. فهذا لم يطيب قلبه بمسك القرآن، وإن غسل ماءه كما يقولون بماء السلسبيل، إن كان رجلا طاهرا فاضلا مؤمنا محبا لله ورسوله، لكن القرآن أفقده الرائحة، أفقده السمع اللازم. قال صلى الله عليه وسلم: ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح فيها. في رواية البخاري هنا لا ريح لها، في رواية البخاري لا ريح فيها، ولكن طعمها. هذا الفريق الأول، فمن لا يعمل ويقرأ يلحق بالفريق الثاني. من لا يعمل ولا يقرأ وهو لم يخرج من دائرة الإيمان ثم ينطبق عليه أنه مؤمن، فهذا يلحق بالفريق الثاني. في الفريق الثاني يدور بين الفجور وبين النفاق، يدور بين الفجور وبين النفاق. الذي لا يقرأ ولا يعمل عنده فجور، والذي يقرأ ولا يعمل عنده فجور، عنده فجور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصنف الثالث: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة. ما هي الريحانة؟ الريحانة جنس من النبات طيب الرائحة، لكن طعمه مر. أظن كلنا نعرف الريحانة، نوع من الورود. الريحانة، الريحان نوع من أنواع الورود، رائحته شديدة. فليس كل من يقرأ القرآن ويتقنه ويحفظه وهو حسن في أدائه عالم بقراءاته لا يلزم من ذلك أن يكون مؤمنا ولا يلزم من ذلك أن يكون ناجيا ولا يلزم من ذلك أنك إن خالطته وقربت منه أن يكون طيب طعم فقد يكون طعمه مر فقراءته وأداء الدنيا وقراءته لا تجاوز حلقيمه أو لا تجاوز قوته أو لا تجاوز حنجرته كشأن الخوارج نسأل الله الرحمة فإنك صبرته وخالطته علمت أن فؤاده مظلم وأن خلاقه مر وأن عمله ضر فهذا الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالريحان إن شممته فرائحة ذكية وإن ذقت صنيعه فمرارة دامعة مرارة أولادة لا أثر للقرآن في نفسه لأن الفجور والمعاصي ختمت على قلبه وهذا الصنف من الأصناف التي يغتر بها بعض الناس وهذا الذي يذيق الويلات والمرارات ويدخل الحسرات في النفوس والحروف الصنف الذي له رائحة فتضر رائحته تضر تضر المؤمنين وتضر الإسلام والمسلمين فهذا الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالريحانة بقي صنف ثان من الفجار أو من المنافقين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الريحانة قال ريحها طيب وطعمها مر هنا استشكال هل الطعم يقال عنه مر هل الطعم يقال عنه مر فمن المعلوم أن المرارة تخص الطعم ولا تخص الريح في رواية البخاري قال ريحها طيب عن الريحان قال ريحها طيب ومر يعني جعل المرارة للريح والريح إذا كانت مستكرة على النفس فمن باب التوسع في الكلام يقال عنها يقال عن الرائحة مرة من باب التوسع في الكلام الرائحة مرة مرارة الرائحة ريحها مر وطعمها مر في رواية البخاري رواية شعبة في البخاري ريحها مر ريحها طيب في المنافق قال ريحها مر وطعمها مر في الرواية الرابعة قال ليس لها ريح في رواية في البخاري قال طعمها قال ريحها مر فلا تستشكل أن الريح لا يقال عنه مر فالنفس إذا استثقلت فالعرب تتوسع بعضهم تعجل ظنها عند الترمذي فقال رواية ضعيفة شاذة ليست كذلك هي رواية بدل ليس لها ريح وطعمها مر في القسم الرابع المنافق الذي يقرأ القرآن في رواية شعبة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري قال ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة قال هنا ليس لها ريح في رواية البخاري قال ريحها مر وطعمها مر فالريح مر نعم مر مر عن النفس المرارة المعنوية كما أن الطعم مر المرارة المادية كما أن الطعم مر المرارة المادية النوع الرابع المنافق نسأل الله الرحمة لا يقرأ القرآن فهذا منافق فاجر وهذا المنافق لا صدق له بالقرآن لا نطقا ولا عملا يحمل والعياذ بالله نفسا مليئة بالفجور نبتت في النفاق فكانت والعياذ بالله نفس دنسة لم يزكها صاحبها لا يشم منها خير البتة حتى الرائحة فلا تشم منه أثر عجيب للقرآن تنويع للقرآن عجيب يستفاد من الحديث أن ليس كل من يحفظ ويقرأ القرآن دون عمل هو على خير ولا نجاح، وأن القرآن كيفما دار فهو بالنسبة للخلق فيه فائدة كيفما دار. حتى المنافق الذي يقرأ القرآن يعطيك ريحة تستفيد منه شيئا، فالقرآن كله فوائد، القرآن كله فوائد. حتى المنافق لو قرأ القرآن فله يفيد الأمة، لكن يفيدها فائدة ليست الفائدة المرجوة، هو لا يستفيد لكن يفيد برائحة. فالقرآن مع الإيمان إن مزجا واجتمعا فيولدا كائنا غريبا في النفس البشرية تبعثها لحياة لطعم لجوهر ولعمل وسمعة وأثر، يكون ذلك على أتم حال وأكمله. نأتي للطريق الثانية، وفي الطريق الثانية عبارة عن متابعة ليشكر أبي هوان. نعم نسمع طريقة ثانية ونفرق فرغنا من شرح الحديث أيضا حتى نأتي في الدرس القادم للباب الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام حاء حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة كلاهما عن قتالة بهذا الإسناد مثله، قال رأينا في حديث همام بدل المنافق الفاجر.
الحديث أخرجه البخاري في موطنين، أخرجه برقم 5020 في كتاب فضائل القرآن، بوب عليه بقوله: باب فضل القرآن على سائر الكلام. قال حدثنا هدبة بن خالد، وهدبة بن خالد هو هداب ابن خالد، فاللفظ عند الإمام البخاري، والذي يكشف اللفظ يجد الفاجر بدل المنافق. ثم أخرجه برقم 5059 أيضا في كتاب فضائل القرآن، وبوب عليه باب إثم من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به. إثم من رأى في قراءة القرآن أو تأكل به، لذا ليس كل من قرأ القرآن ناجيا، ليس كل من حفظ القرآن ناجيا، وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال بعض السلف: ما جلس أحد مع القرآن وقام سالما، فإما له وإما عليه. قال الله: والظالمين يزيدهم خسارة، مع أن القرآن شفاء ورحمة، لكن لمن؟ للمؤمن. وهذا يلتقي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. نحن الآن لماذا مخفوضين؟ لأننا تنكبنا القرآن الكريم، بسبب القرآن لما تنكبناه. إذا الله يقول: إنا أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، يا أيها المسؤولون عن الأمة ألا تعقلون؟ ذكرنا في كتابنا، دون كتابنا لا ذكر لنا. الله يقول: أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، آية عجيبة. ولقد أنزلنا إليكم كتابا، إنا أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، ذكرنا في كتابنا. لذا الذي يقرأ القرآن متى أصبح القرآن مستودعا مخزلا أخذنا منه ما يلزمنا ودورنا القرآن معنا ولم ندر مع القرآن ومع أوامر القرآن، هذا سبب من أسباب خفضنا، سبب من أسباب ذلنا، وسبب من أسباب خسارتنا، الخسارة في الدنيا والخسارة في الآخرة، الخسارة المادية والخسارة المعنوية. فإذا القرآن الكريم كيفما كان فيه خير، حتى المنافق قرأه فقط يعطيك رائحة. القرآن الكريم الإمام البخاري استنبط منه باب إثم من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به، هذا صنف المنافق الذي يقرأ القرآن. قد تقول: منافق يقرأ القرآن؟ يقول لك: نعم منافق يقرأ القرآن. لماذا؟ يتأكل به، له فيه مصلحة. لماذا؟ يرائي به، يرائي به، فهو وفر ومنافق ومع نفاقه يقرأ القرآن الكريم. الإمام النووي شرح هذا الباب بسطرين نذكرهم ونقرأهما في شرحنا للباب الذي يليه، ففي درسنا القادم إن شاء الله نتحول إلى الباب الذي يليه، وعند الشرح نقرأ شرح البابين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما صلة التبويب وهو فضيلة الحافظ حفظ القرآن الحديث الذي يقرأ يحفظ؟ وأحسن، وقلت لكم كثيرا هذا وهذا كلام ابن القيم، أحسن طريقة لحفظ القرآن الإدمان على قراءته. فالذي يقرأ القرآن ولا سيما نصيب الحافظ، الحافظ لكتاب الله ورده 5 أجزاء، فمتى انقطع الحافظ عن ورده 5 أجزاء ولم يمرر القرآن كل أسبوع على قلبه يتفلت القرآن منه ولا بد. قال صالح بن أحمد، صالح بن الإمام أحمد بن حنبل، قال كان أبي يختم القرآن كل يوم جمعة، وكان بعد العصر وقبل المغرب يجمعنا ويدعو دعاء الختم. فالحافظ كل جمعة لازم يمرر القرآن على قلبه. وابن القيم يقول مرت بي لوثة من لوثات الصوفية، تعرفون ابن القيم دمشقي وأهل دمشق أصحاب طعام لذيذ طيب، طعام طيب من قدم. يقول مرت علي لوثة من لوثات الصوفية فحرمت نفسي قراءة القرآن، قال فمنعت نفسي من الطعام فكانت تنازعني وأصبحت لا أستطيع أن أقرأ كل يوم 5 أجزاء، صرت أكاد أقرأ جزء أو جزئين بصعوبة، وكنت لما أنعم نفسي أقرأ 5 أجزاء. قال فتذكرت مقولة سفيان، كان في العشاء يأكل أطيب الطعام وبعد الطعام يؤتى له بالفلوذج والموز، يأكل الفلوذج، الفلوذج شبيه بالكنافة يعني حلو، طعام حلو طيب، فيؤتى بالفلوذج والموز فيأكل الفلوذج والموز بعد أطيب الطعام. سفيان كان هكذا يفعل. قال ثم يقول سفيان، ثم يقول اعلف حمارك ثم كده، فبعد الطعام يطيل القيام بين يدي الله قيام الليل، اعلف حمارك ثم كده. قال فلما تذكرت مقولة سفيان رجعت إلى أطايب الطعام وإلى الأجزاء 5. فيا حافظ القرآن تمتع بنعم الله عليك، هذا لا يمنع، لكن قراءة حفظ القرآن والمداومة على حفظ القرآن والمداومة على قراءة القرآن هو أحسن سبيل للحفظ. وكذلك السماع، تأمل معي أيهما أبلغ، أن تستمع أم أن تقرأ؟ وأيهما أبلغ في قيام الحجة؟ الاستماع أبلغ من القراءة. لذا الله الذي قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، هو الذي قال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم. ليش قال لو كنا نسمع أو نعقل؟ لماذا؟ لأن النبي بعث لأميين، والأميون المطلوب منهم السماع مع تعقل، وليس مطلوبا منهم القراءة، القراءة عن تعلم القراءة. لذا نجاتهم بأن يعقلوا ما يسمعون، بداية النجاة من السماع مع التعقل. الشاهد أن الذي يقرأ القرآن دوما يحفظ القرآن. هل كان اليهود يزرعون الأترجة في المدينة وهل أكل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأترجة ورد فيها حديث موضوع ذكره السيوطي في الدآله، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل علي عمرو بن ود في بدر ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعطيه منقبة أو ميزة لا تعطيها لأحد قبله ولا لأحد بعده. قال فنزل جبريل ومعه الأترجة فأعطاها النبي لعلي ففلقها فانقسمت قسمين ووجد شيئا مكتوبا فيه من الطالب الغالب إلى علي بن أبي طالب. وهذا الحديث المحدثون يقولون عنه مكذوب، لكن لا يلزم من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الأترجة أن تكون في تلك الديار، وإن كان الغالب ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم البلاد التي حواليه، بل من دلالة نبوءته أن النبي أخبرنا في مواقيت الحج ميقات اليمن وميقات العراق وميقات الشام، والعراق والشام لم يكن فيهما مسلمون، بل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل العراق يكيلون بإردب، وأهل مصر يكيلون بإردب، وأهل العراق يكيلون بقفيز، وأهل الشام يكيلون بمدي، وكان النبي يعرف لبسهم، كان يعرف ماذا يجري حواليه. فحتى على فرض عدم وجود الأترجة في المدينة فالنبي يعرفها، يعني عنده معرفة بأنواع النباتات صلى الله عليه وسلم، فيعرف الأترجة ويعرف مزاياها، وقوله وحيه، لكن النبي أخبر وهو يعلم ماذا يخبر، وهو يعلم بماذا يخبر. لماذا لم يقول الإمام النووي شرحه لهذا الحديث عنايته؟ لأني قلت لكم أكثر من مرة في هذا الدرس أن الإمام النووي حبس نفسه في ألفاظ القاضي عياض، فمتى ماذا صنع القاضي يصنع، فإن طول طول وإن قصر قصر وإن مشى مشى وإن وقف وقف، فحاله مع القاضي عياض هو الذي جعله ما على هذا الحال. ما سبب ذكر الحديث مثل المؤمن في باب فضيلة حفظ القرآن؟ سبق الجواب. هل الكتاب بالقلم على أوراق المصحف وبين الآيات وفوق الكلمات لبيان حكم تجويد معين جائز؟ اليوم استعاض أهل العلم بذلك بالألوان، طبعت مصاحف القراء ومصاحف لتعليم التجويد، وكتب في هوامش بعض المصاحف تفسير غريب القرآن إلى آخره. فإذا ميزت هذا عن هذا لا حرج، وعلى هذا يحمل ما وجد على هوامش مصحف أبي وعائشة وابن مسعود وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل لا يقرأ أمي ولكن يداوم على السماع للقرآن، ينطبق عليه الحديث؟ نعم ينطبق عليه الحديث. هل نستطيع أن نقول أن المنافق الذي يقرأ القرآن له فضيلة؟ لا، له سمعة. الرائحة هذه شبيهة بإيش؟ سمعة، هي لم تنبعث من جوهره، جوهره مر، طعمه خبيث، لكن له هالة، له سمعة. وهذا النوع نسأل الله الرحمة سرعان ما يقطع به. السبت الحسن جزء من 25 النبوة، هذا حديث صحيح صححه شيخنا وغيره من الحفاظ، والله تعالى أعلم. نقل عبد الله ابن تيمية شقيق شيخ الإسلام أن شيخ الإسلام كان يختم في كل 10 أيام، وعشرة أيام خير وبركة. النبي يقول فيما بلغني يعني أبعد مدة بالقراءة، يقول اقرأ القرآن في 40، اقرأ القرآن في 30، اقرأ القرآن في 20. وأكثر من وسع في المدة علماء الحنفية، فعلماء الحنفية استنبطوا من مدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرة إلا في العام الذي قبض فيه فتدارس وإياه القرآن مرتين، قالوا الواجب على المسلم أن يتدارس القرآن مرة، يعني كل سنة تقرأ القرآن، كل سنة تلم بمعاني القرآن المجملة. وما أجمل أن يكون عندك تفسير يعني ميسر سهل، وأن تقرأ وردك اليومي، الشيء الصعب ترجع إليه في النوبة التي بعدها، يكون عندك تفسير مطول متوسط ثم تفسير مطول، ثم تختم فتقرأ تفسيرا مطولا يوافق توجهك العلمي. فإن كنت فقيها قرأت تفسير القرطبي، وإن كنت محبا للحديث قرأت ابن كثير الأصلي أو ابن جرير، وإن كنت ذا لغة محب للغة قرأت البحر المحيط مثلا، أو قرأت مثلا ما عدل على الكشاف كالذي فعله أبو السعود في إرشاد العقل السليم، أو النسفي في مدارك التنزيل مع الحذر من أشعريتهم، فهم نقوا هذه التفسير من الاعتزال وبقيت فيها طامات تؤيد مذهب الأشاعرة، والمطولات من كتب السلفيين قليلة، ومن الكتب الجميلة التي ينبغي أن يحرص عليها لا سيما مثلا من مال العلم الأصول يقرأ أضواء البيان الشيخ الشنقيطي رحمه الله، ومن كتب البديعة ومن التفسير الجميلة التي لها طعم ولها مذاق رائع، والطلبة يعني قل من اعتنى به وله من اسمه كبير نصيب، محاسن التأويل للقاسمي. ولكن النسخة التي هي بخط القاسمي ما زالت عنده بعض أولاده، والكتاب المطبوع فيه نقص يسير، تفسير القاسمي ليس كاملا فيه نقص يسير، قابلنا المخطوط الذي بخطه وذكر هذا غير واحد من المعاصرين. فالشاهد أن طالب العلم ينبغي أن يعتني بالقراءة والعمل، وحتى يمتثل العمل يحتاج أن يفهم وأن يتدبر. لا تنظر إلى كم تقرأ بمقدار ما تنظر إلى كم تفهم، وكم أثر القرآن، كم للقرآن من أثر على قلبك وعملك، كم من أثر للقرآن على قلبك وعملك، اسأل عن هذا. لا تسأل كم قرأت، اسأل ما هو الأثر، وإذا ما وقع الأثر أثر القرآن على قلبك ينبغي أن تعالج نفسك. فإن وجدت أن العلة في قساوة القلب فاشكو قلبك لربك وتبتل بين يديه، واسأل ربك أن يعني يزيل القساوة عن قلبك واسلك سبل زوال القساوة. وإذا كان العلة وهذه الغالبة في الغفلة والجهل مع القساوة فهي عدة آفات، فالواجب عليك أن يعني تجعل لكل آفة من هذه الآفات علاجا، وعلى وجه تستطيع أن تفهم القرآن وأن تتلذذ به وأن تشعر أن القرآن رحمة وأن القرآن هداية وأن له أثرا ظاهرا في حياتك. صلى الله يبارك لنا في الكتاب والسنة. بقية الأسئلة إن شاء الله التي لا تخص درس اليوم أجيب عليها بإذن الله تعالى، أو على بعضها في درس غد الفجر في مرج الحمام مسجد الرحمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.